بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في هذا التفسير الميسر لجزء الذاريات عند سورة الحديد، وهذه السورة هي أول المسبحات، أو نقول أول سورة افتتحت بالتسبيح سورة الإسراء قبلها، ثم سورة الحديد وما يتبعها من سور المسبحات في جزء قد سمع، مثل سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا إلى سورة التغابن في جزء قد سمع، ثم تختتم المسبحات بسورة الأعلى في جزء عما سبح اسم ربك الأعلى. وهذه السور تأمل كيف جاءت بعد سور جزء الذاريات التي اشتملت على تعظيم الله وعبوديته وتقرير الرسالة والبعث، حتى ختمت سورة الواقعة بقول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. فجاء التسبيح مباشرة في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وجاءت هذه السور في تسبيح الله جل وعلا. وروي في فضل هذه السور حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، يقرأ هذه المسبحات قبل أن يرقد، ويقول فيها آية هي أفضل من ألف آية. قال ابن كثير: وهذه الآية هي قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه السور لها شأن عظيم، والحديث وإن كان في سنده ضعف، فيه تدليس بقية وفيه إرسال، لكن هذا الضعف ضعف يسير ويستأنس به في فضائل الأعمال. فلو أن المسلم عمل بها في بعض الأحيان فهذا جميل، المسلم أن يسبح الله تعالى هذه التسبيحة قبل أن ينام، تسبيحة متنوعة، وهذه تعطي مجالاً للبحث في تكامل هذه السور في تحقيق التسبيح لله. يعني عندما تجمع سورة الإسراء مع الحديد مع الحشر مع باقي السور، وسبحان الله كل سورة فيها تعظيم الله وتسبيح من جهة معينة، قد تجد تكاملاً عجيباً، تناسقاً بديعاً في تحقيق التعظيم والتسبيح لله تعالى، والله أعلم. سورة الحديد يا ترى تتحدث عن ماذا؟ ولماذا سميت بسورة الحديد؟ سورة الحديد الإخوة، المتأمل في آياتها يجد أنها جاءت لتحقيق الإيمان والحث على الإنفاق في سبيل الله نصرة لدين الله، جاءت لتحقيق الإيمان بالله المثمر للإنفاق في سبيل الله. هذا الإيمان يثمر البذل، فترى فيها هذين الخطين: إيمان وإنفاق، إيمان وإنفاق، وكل هذا في الحقيقة لنصرة دين الله جل وعلا. ولذلك سميت بالحديد، لأن الحديد من أعظم الآلات التي تستخدم في الجهاد في سبيل الله، السيوف والدروع، حتى اليوم الآلات الحربية الحديثة ما تستغني في صناعتها عن الحديد، ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأنه يستخدم في الجهاد في سبيل الله لنصر دين الله ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فإذن لذلك تأمل كيف أن السورة افتتحت بآيات عظيمة في أسماء الله وصفاته تحقق الإيمان في القلب، ثم بعد هذه الآيات مباشرة الله يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، وما لكم لا تؤمنون بالله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. تأمل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذه حقيقة الإيمان يوم القيامة يتحول إلى نور، وهكذا يذكر الله تعالى فيها الخشوع الذي هو حقيقة الإيمان: ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، هذا البذل. وذكر أعلى درجات الإيمان الصديقون، وأعلى درجات البذل ببذل الأرواح في سبيل الله والشهداء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، هذا مما يزهد المسلم في الدنيا فينفق في سبيل الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والمؤمن إذا آمن بقدر الله يصبح عنده العطاء والمنع واحد، إذا الله أعطاني أو منعني واحد، أنا أنفق وأبذل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هؤلاء ما حققوا هذا الإيمان. وهكذا السورة تربط هذا الدين بالرسالات الماضية العريقة، وتحذر من الرهبانية التي ابتدعها النصارى. تأمل: ورهبانية ابتدعوها. لماذا؟ لأن الرهبانية تضاد الجهاد في سبيل الله ونصرة دين الله. الرهبانية معناها أن الراهب يعتزل الناس ويتعبد في صومعته، ما له علاقة بواقع الناس ولا بنصر الدين في واقع الناس، فهذا يضاد مقصود السورة، فجاء التحذير من هذه الرهبانية. ثم أيضا تختتم بالإيمان وأنه فضل من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، إلى آخر الآيات. قال: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذا الإيمان في الحقيقة هو فضل من الله تعالى علينا. قال الله تعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه حقيقة كونية عظيمة، عندما تستشعرها بقلبك كأنك تسمع تسبيح الكائنات بأذنك، يخشع قلبك ولا يفتر لسانك عن تسبيح الله وذكره. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كشف الله لهم عن هذا. تخيل الآن لو تسمع تسبيح السجاد، الثياب، الجدران، الأرض، والله يتصدع قلبك من عظمة الله، وما تملك إلا أن تسبح الله، تنسجم مع هذا الكون المسبح لله. فهذه حقيقة عظيمة الإخوة، من أعظم ما يبعث الإيمان في قلب المؤمن. سبح لله ما في السماوات والأرض، سبحان الله، السور كلها التي ستأتي معنا مسبحات، سبح لله ما في السماوات إيش وما في الأرض إلا سورة الحديد. وفي هذا كلام طويل، يعني بعضهم يقول إذا كان الحديث بعد ذلك عن شيء في الأرض يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كما في سورة الحشر مثلا وفي باقي السور، وإن كان هذا قد يكون في شيء من النظر، لأن أحيانا أيضا يذكر شيء يتعلق بالله وأفعال الله ويقول وما في الأرض، وهنا قال والأرض، قالوا لأن الحديث كله عن صفات الله. لكن هناك كلمة في الحقيقة عجبتني للبقاعي رحمه الله، قال لأن هذه الآية متصلة بما تقدم، ولما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة خواص خلقه من المقربين وأصحاب اليمين وقال فسبح باسم ربك العظيم، فلم يحتج إلى التوكيد، لأن الذي وصل إلى درجة عالية في الإيمان ما يحتاج إلى أن تؤكد عليه في الكلام، فقال سبح لله ما في السماوات والأرض متصلة بقوله فسبح باسم ربك العظيم، وهذا جاء بعد أن ذكر الله المقربين وأصحاب اليمين، فقال هذا تسبيح الخواص فما يحتاج فيه إلى توكيد، السياق هنا لتسبيح الخواص والله أعلم. أما باقي السور يعني ما فيها هذا الأمر، فجاء التوكيد في هذه الحقيقة والله أعلم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، والعزيز الحكيم حق له أن تسبح له السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم سبحانه، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، وعزته مبنية على حكمته فيضع الأمور في أماكنها المناسبة، عزة بدون ظلم، خلاف المخلوق ممكن إنسان يكون عزيز لكنه يظلم ويبطش، أما الله تعالى فهو العزيز الحكيم، وحكمته أيضا لا تقتضي ضعفا وذلا، بل هو العزيز جل وعلا وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عندما تسمع سبح لله ما في السماوات والأرض مباشرة يقوم في قلبك صفة الملك لله، أن كل شيء لا يخرج عن إرادته، كل شيء يسبحه فهو الملك، له ملك السماوات والأرض، كل ما في مملكته يسبح الله تعالى. كيف هذا الكافر الذي لا يسبح الله ولا يعبد الله، يعني كأنه يشذ عن هذا الكون، وإن كان هو تحت قهر الله وقدرته. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، لأن هذه أعظم صور الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أول ما ذكر من صور الملك الذي خلق الموت والحياة، وكذلك هنا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، لأن الذي يحيي ويميت هو المتفرد بالبقاء، يحيي ويميت، وهذا ما يقدر عليه أحد من الخلق، هذه الحياة هذه سر من أسرار الله، أن يجعل الشيء حيا تنفخ فيه الروح ويكون حيا، يحيي سبحانه ويميت وحده جل وعلا وهو على كل شيء قدير، هذا كله راجع إلى تمام قدرة الله وكمالها. وما أجمل أن يستشعر الإنسان أن كل شيء ملك لله، أنت ملك لله بأعضائك كلها من نعم الله عليك. قيل لأعرابي لمن هذه الإبل، فقال لله في يدي، لله في يدي، والسورة كما عرفنا تحثنا على الإنفاق، فإذا علم المسلم أن هذا المال مال الله ليس بمالي، الله هو الملك فينفق، ولهذا أول ما دعا إلى النفقة ذكر هذه الحقيقة متعلقة بملك الله، قال إيش وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنت مستخلف، أنت لست ملكا مالكا، بل أنت مستخلف على هذا المال. له ملك السماوات والأرض، إذن كل شيء ملك لله، بيتك، سيارتك، أهلك، كل هذا هذه ملك لله، تتصرف في ملك الله بما يريد الله لا بما تريد أنت، تتصرف في ملك الله بما يحب الله وشرعه الله، لا أن تعصي الله تعالى وأنت في مملكته. هذا من أعظم القبح وسوء الأدب. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم تأتي هذه الآية الألفاظ العظيمة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما ذكر الله تعالى كمال ملكه، يذكر الله تعالى هنا كمال إحاطته، إحاطة علم. وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء أبو زميل رحمه الله إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس شيء أجده في نفسي. فقال ما هو؟ قال والله لا أتكلم به. فقال له ابن عباس شيء من شك، يعني وساوس شيطانية يشككك في ربك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، قال فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. ثم قال له ابن عباس يطمئنه قال ما نجا من ذلك أحد، ما نجا من ذلك أحد. قال فإن أحسست أو فإن وجدت شيئا من ذلك فاقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني هذه الآية تطمئن القلب وتقلع ما فيه من وساوس، تحفظ من وساوس الشيطان. وأحسن تفسير لها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في دعائه قبل أن ينام، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولهذا ختمها بكمال علمه وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر. فإذا قال شيطان من خلق ربك، وهذا سؤال الملحدين اليوم، فتقول هو الأول، لأنك ما تتكلم عن مخلوق. بعضهم يصعب عليه يتصور هذا الأمر، كيف يعني الله الأول، يعني كيف جاء؟ لا، هو الأول. نحن لماذا بعض الناس هكذا يصعب عليه مثل هذه العقائد والأمور؟ لأن الإخوة الإنسان عندما يرى كل المخلوقات يرى كل شيء له أول، كل شيء له أول، هذا صنعه صانع، هذا طبعه مطبع طبعت هذا المصحف، هذا الإنسان ولد، كل شيء له أول. فلأنه ما تصور مثل هذا، الله تعالى لا يقاس بخلقه، الله هو الخالق ليس مخلوقا، وكل شيء له صفته التي تليق به، فالخالق له صفاته التي تليق به، فهو الأول. فمن السهل إذن أن تؤمن لأنه هو الخالق، هو الأول سبحانه جل وعلا الذي ليس قبله شيء. ولا بد أن يكون هناك أول ابتدأ المخلوقات، وإلا ما كان هناك خلق. هذا يمثلون بعربات القطار، مثال مشهور، والآن هذه العربة تتحرك مثل رقم 10، من حركها؟ تقول والله عربة رقم 9 هي جرتها. طيب عربة رقم 9 من حركها؟ تقول عربة رقم 8. طيب إلى متى؟ إذا ما كان هناك عربة ينقطع عندها التسلسل هي المحرك الأول ما يكون هناك حركة. ولا تخيل عربات هكذا إلى ما لا نهاية بدون محرك ما تمشي. إذن لابد هناك شيء ينقطع عنده التسلسل، وإلا ما يوجد الفعل. هذا أمر منطقي عقلي. فنفس الشيء إذا قلت من خلق هذا الكون؟ هو الله. إذا جاء الملحد يعتدي يقول من خلق الله؟ طيب إذا استرسلنا معه في هذا السؤال الشيطاني تقول هناك إله آخر، طيب هناك إله ثالث رابع خامس إلى ما لا نهاية، ما وجد الخلق إذا؟ مدام ما يوجد خالق ما يوجد مخلوق، إذا ما انتهينا إلى خالق، كل شيء مخلوق مخلوق مخلوق، ما ينفع. لابد إذن أن يكون هناك إله واحد هو الأول يقطع التسلسل، هو الذي ابتدأ خلق المخلوقات، هذا شيء منطقي عقلي. بذلك تسول مثل هذه الشبهات التي قد ترد على بعض الشباب الذين يعني يتابعون هؤلاء الملحدين ويسمعون شبهاتهم. هو الأول الذي ابتدأ المخلوقات وابتدأ كل شيء، والآخر، الآخر هو الباقي وحده جل وعلا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. حتى لما يخلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إنما يخلدون بمشيئة الله جل وعلا، خالدين فيها بإذن ربهم لا من عند أنفسهم. هو الآخر الذي تنتهي إليه رغبات المخلوقات ومحبتها وعبوديتها، تنتهي لله سبحانه جل وعلا، هو المعبود. وكذلك من التعبد باسم الله الأول أن تستشعر أولية الله في كل شيء، فهذا يجعلك ما تلتفت إلى الأسباب، تفعل السبب لكن الله هو الذي وفق، هو الذي ابتدأك بهذه النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، هو الأول. تعلم شيء تقول الله علمني، ذهبت تتعالج عند طبيب، طبيب سبب لكن الله هو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي الأول. عصيت الله فتبت إليه، لا، الله هو الأول الذي ابتدأك بهذه التوبة وفقك إليها فتبت أنت، كما قال الله تعالى في توبة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهكذا في كل شيء، تتعلم علما الله علمني، كل شيء، فهذا يجعلك دائما تتعلق بالله، هو الأول، ما تتعلق بالأسباب. ثم هو الآخر، فما تركن إلى الدنيا وإلى المخلوق أبدا، لأن الله هو الآخر، لأن كل شيء يفنى، فالآخر يجعلك تزهد في الدنيا وما تتعلق إلا بالله، وأن إلى ربك المنتهى، فينتهي حبك وينتهي مطلوبك إلى الآخر. ما أجمل أن تجعل نهاية مقصودك وآخر مطلوبك في كل شيء هو الله جل وعلا، هذا يجعلك مخلصا، يجعلك مخلصا لله. يعني تذهب إلى وظيفتك، تخالط الناس، يكون الآخر هو الله جل وعلا، يعني نهاية قصدك هو الله جل وعلا، لأن كل شيء يفنى. إذا ما علقت يعني عملك، ما عملت لله، عملك ضائع لأن تعلق بفان، لكن إذا تعلقت بالآخر الذي يبقى كل شيء يتلاشى معه مع آخريته، فعملك يبقى لأنه تعلق بالآخر الذي يعني يبقى وكل شيء يتلاشى مع آخريته سبحانه جل وعلا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والظاهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا كما جاء في الآيات الكثيرة، سبح اسم ربك الأعلى، قال يخافون ربهم من فوقهم، وقال الرحمن على العرش استوى، فالله تعالى هو الظاهر على كل المخلوقات، فهو الرب الأعلى، فالله تعالى فوق سماوات على عرش استوى، فالظاهر إذن بمعنى الأعلى، وهذا يجعل لقلبك قبلة عندما تدعو الله، تشعر في قلبك ضرورة. يعني هذا كان الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى قبل أن يعني يرجع عن علم الكلام والفلسفة وكذا، كان يقرر يعني ما يقرره الفلاسفة من أن الله تعالى ليس له مكان وكذا، ويتكلم عن العرش وكذا، فقال له أبو العلاء الهمذاني قال له يا إمام، قال اتركنا من ذكر العرش وهذا الكلام، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه طلبا للعلو. يجد، أنت ترفع يديك لله عندما تسجد، تقول سبحان ربي الأعلى، هذه فطرة. فنزل الجويني من على المنبر وأخذ يضرب رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن هذه فطرة سبحان الله ما تتغير. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث في صحيح مسلم. فهو الظاهر سبحانه فوق كل شيء جل وعلا، وهذا يجعل يعني في قلبك تعظيم وهيبة لله، كما قالت عليه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، مع كونك تؤمن بأن الظاهر فوق السماوات فوق العرش، لكنه والباطن سبحان الله، والباطن الباطن يعني شوف البطون يعني القرب التام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر، شوف الجمع بين هذا وهذا. فالأول والآخر يعني إحاطة زمانية، والظاهر والباطن يقولون إحاطة مكانية. الظاهر الأعلى لا شك الله هو الأعلى بذاته فوق سماوات على عرش استوى، الباطن سبحانه جل وعلا يعني القريب، قرب الله يليق بجلاله وعظمته، ولا شك أنه بذاته غير مخالط لمخلوقاته، ولكنه الباطن يعني تشعر بكمال قرب الله تعالى. فعندما يعني تستشعر الظاهر العالي الأعلى تشعر ب يعني تعظيم الله، لكن عندما تستشعر الباطن هنا يأتي الأنس بالله ومحبة الله تعالى والشوق للقائه. فهو علي في دنوه، قريب في علوه سبحانه جل وعلا، لذلك لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه الباطن. فهذا يجعل في قلبك يعني تعبد لله باسمه الباطن، يجعل في قلبك صفو المحبة والأنس بالله تعالى وبذكر، أن الباطن قريب يسمعك، يعلم ما في نفسك عندما تناجيه في ظلام الليل، الله تعالى يسمعك عندما تسجد تدعو الله، الله يسمعك، لأن الباطن. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقال والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل وعلا. والله الحديث عن الله أشوق حديث وأجمل حديث سبحان الله. وهكذا الآيات تأتي، يعني هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني كان تفصيل أيضا لما تقدم، ولكن الوقت أدركنا، إن شاء الله تأتي معنا في المجالس القادمة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.